الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، وما زال الحديث موصولا مع الجزء الرابع بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة من وحي القرآن الكريم. ما زلنا مع قصص الأنبياء على مائدة القرآن الكريم، وتحديدا ما زلنا مع معاناة كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه السلام مع بني إسرائيل. هذا وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل على مائدة سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ما زلنا مع آثار عبادة بني إسرائيل للعجل من دون الله رب العالمين، وعاد موسى غاضبا وعنف أخاه هارون، وتبين له عدم تقصير هارون عليه السلام، بل قام بواجب النصح والتذكير، غير أن قومه كادوا أن يقتلوه، فاستغفر موسى وأناب، استغفر لنفسه ولأخيه، وبعد ذلك كما علمنا كانت التوبة من بني إسرائيل، وكانت التوبة شديدة لأن الله تعالى أمرهم أن يقتلوا أنفسهم حتى يتوب عليهم، ودارت مقتلة عظيمة مات فيها الكثيرون منهم ثم عفى الله عنه. وها هو موسى عليه السلام يختار 70 رجلا من بني إسرائيل لتقديم الاعتذار وطلب العفو. وهؤلاء الصفوة بعد أن جاءوا لميقات الله عز وجل الذي وقته لهم من أجل الاستغفار، وقعوا في جرم آخر، هذا الجرم أنهم قالوا كما يحكي القرآن، وقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. كما بينا أن هذا الشعب له صفات عجيبة، فهو لا يؤمن إلا بالماديات. بارك الله فيك عبد العزيز، كوباية الشاي وصلت، أنا قلت الأدب كويس بس أنا مش هبدل حد منها. شعب غريب وعجيب لا يؤمن إلا بالماديات، هم يريدون إلها يرونه يحسونه يشمونه. بالضبط هذا هو منهج الجاهلية، منهج الجاهلية. أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة، وكان الموت بأمر الله تعالى، وإذا بموسى عليه السلام يطلب العفو ويعتذر لربه جل وعلا ويرجو ربه ألا يأخذه بما فعل السفهاء، فعفى الله تعالى عن بني إسرائيل وأحياهم بعد موت. شوف التكريم، شوف النعمة. فهل شكر النعمة؟ الإجابة لا. عفى وصفح وأحياهم بعد موت، وطلب موسى العفو والاستغفار، وتواصل الآيات، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وحسنة الدنيا إخوة الإيمان والإسلام قول طيب وعمل صالح ورزق طيب واسع. حسنة الدنيا قول طيب وعمل صالح ورزق طيب واسع. وطبعا لما نقول رزق مش معناه ماديات فقط، الزوجة الصالحة رزق، الابن الصالح رزق، الصحة رزق، نعمة حواس والجوارح رزق. لأن البعض عندما يسمع كلمة الرزق يفكر في إيه؟ الماديات فقط. لا، وكما قال بعض الدعاة إن العبد مقدر له رزقه ومقسوم ولا يقل ولا يزيد عما هو مقسوم، أي ما قسمه الله لك سيكون. وعندك المثل يقول لك اللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، وبعضهم قال مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاه، ومن كانت منيته بأرض فلن يموت بأرض سواه. بمعنى ان الأرزاق مقسومة، يعني انت رزقك هنقول 10 من 10، رزقك ايه؟ 10 من 10، ولكن مقسمة ما بين الصحة، الزوجة الصالحة، الولد الصالح، المال، راحة البال، الإيمان، اتباع السنة، ما دي كلها أرزاق، دي كلها أرزاق. يجي فلان مثلا ياخد 9 من 10 في اليورو، عنده مثلا 1,000,000 يورو، ما تفكرش كتير في ده يا واحد، انا الارقام دي بقولها للناس ما تبصليش قوي في كلمه وتتمنى تكون يعني. يبقى فاضل له كم من 10؟ 1 من 10. هياخده في كل اللي بعد كده بقى، هتجيله زوجه تطلع عينه، ما عندوش رزق فيها، هتطلع عينه، ويجي له ولد يخرب بيته، والصحه تضيع. سبحان الله العظيم، يعني ياما راينا مليارديرات ومحروم من نعمه الولد مثلا. والله يا جماعه عنده مليارات ونصف ولد، اتزوج مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، مفيش ولد، ويعمل عمليات جراحيه ويسافر اوروبا مش عارف عمليه في ايه ويعمل ايه، مفيش. والله اعرفهم جيدا. تقول له بقى تتمنى ايه؟ يقول لك خد كل مالي بس يكون عندي ولد يحمل اسمي بعد موته. سبحان الله، على النقيض واحد معدم الراتب بتاعه ما ياكلوش هو وبيته خبز حاف من غير غموض، وعنده 10 عيال بيتنططوا فوق دماغه. سبحان الله العظيم، تقول له تعال اشتري اللي انت عايزه منه، خد اللي انت عايزه منه.
فصاحبنا الملياردير ده ليه مثلا سبحان الله ربنا يبتليه بمرض معين، مثلا يفقد حاسة التذوق، فما يعرفش يفرق بين الحلو والمر، وعنده مليارات، او يمتنع مثلا عن اكل اللحوم، يجيله مرض كده ممنوع ياكل لحم. يبقى الخروف مشوي قدامه ينظر له فقط، ما يقدرش ياكل منه، ويعزم الناس عنده ياكل، هو بياكل ايه؟ جرد كوبايه زبادي وهو بياكل الخروف، او جايب لهم مانجا. قل يا حد يا ريت يا ابني انا لو كلت اموت، ممنوع اكل اللحم. ايه الحكايه؟ ايوه، فالارزاق مقسمه بين مال، بين زوجه صالحه، بين ولد صالح، بين ايمان، بين اتباع، بين بين بين. واعظم انواع الرزق الرزق الايماني. ولذلك في الحديث ان الله يعطي الدنيا من احب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين الا من احب، فمن اعطاه الدين فقد احب. يعني وجودك في المسجد هنا علامه حب، ان رزقك واسع في الباب ده، ان ربنا فضلك عن غيرك بالمسجد، ان ربنا كرمك وشرفك بمناجاتك، انك تقف بين يديه تقول الله اكبر، ده رزق عظيم جدا، وده دليل حب ان ربنا بيحبك. اذا الارزاق مقسومه، فالسعيد من كان رزقه في الايمانيات وفيرا، لان الدنيا يا جماعه عرض زائل ياكل منها البر والفاجر. وانا عايزك تعمل مقارنات دنيويه كده، الراجل الملياردير ده وهو صايم معاك في رمضان، صح كده؟ هيجي عند الافطار هياكل ايه؟ ملياردير هياكل ايه؟ عجل. هياكل عجل في طقه على الافطار؟ فهياكل 10 عجول. هياكل ايه؟ وجبه، صح كده؟ وبعد كده هينزلها فين؟ في دوره الميه. هو بياكل اي نعم كباب مثلا، وانت بتاكل شويه حرير، صح؟ لكن شوف اثر الرضا بقى. يمكن هو بياكل كباب ومش راضي عن حياته، انما انت بتاكل طبق الحريره، يا سلام، وسط اخوانك من اهل التوحيد دول واهل الصلاه والطاعه، ويمكن بتخطفوا الحريره من بعض كمان، ها؟ وقاعد كده بتاكل برضا، سبحان الله العظيم. فانا عايز اقول لك كله بيتساوى في امور الدنيا، هي وجبه وبتنزل بعد كده، بتجري بعد ما بتاكل بطنك، مالك اجري فضي بقى الله يهديك وريحنا شويه. زي احد الدعاه اللي يحكي لك القصه اياه، صاحبك عنده امساك بياكل بلعبه معدته قوي، عمال يحط فيها كل حاجه بدون تركيز، فجاله امساك، فدخل الحمام. طبعا القابل اللي عنده امساك بقى بيقعد براحته بقى، على ما يقعد بقى، ها ها ها، خد لك ساعه على ما يخلص، وهو قاعد جوه الحلاق مرتاح قوي بقى، وعمال يفكر. الباب بيخبط عليه، مين؟ قال له الحقنا، انا عندي اسهال. قال له ايه؟ اللي بره عنده اسهال عكس الامساك، انا عندي اسهال، افتح. قال له يا بختك. هو الثاني قاعد مش قادر، والثاني هينزل على روحه، فكله بيستوي يا جماعه، هينزل هينزل عمين. ولذلك كما جاء في الاثر، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الله، يعني إيه يا جماعة الكلام؟ مالك اللي أنت هتستفيد بيه من هذا المال الصدقة فقط، دي اللي هتبقى لك. ليه؟ لأن الأكل اللي بتاكله هتنزله فضلات، ويمكن يعمل لك تخمة لو أنت ما اعتدلتش وما ضبطتش نفسك على السنة وزي ما انت شايفين يجي بقى صلاة العشاء نايم ليه ملاها ده الشيوخ بيناموا ربنا يسلم يا جماعة فيه الأئمة بينام ما حدش يتقل العيال في الإفطار يا جماعة الأئمة الله يبارك لكم دول عملوا لهم أكل خاص شوية تمر وكوباية مية ويبقوا ياكلوا بعد الصلاة إن شاء الله أصل هو شكله خلصوا الأربع ركعات براحتهم بقول لك خلاص أنا خلاص صليت اللي عليا فاللي هتاكله أفنيته خلاص طلت ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح شاة يوما وقال لأمنا عائشة رضي الله عنها قسميها يعني على أصحاب الشجات والجيران وأهل بني فلان وبني فلان وكان النبي حتى اليهود اللي مجاورين للنبي يرسل لهم هدية صلى الله عليه وسلم لما يذبح هل بعثتم لجارنا اليهودي الله أكبر شوف يا جماعة جمال الإسلام وحسن الجوار ما دي أخلاق محمد بن عبد الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن وانتم في دول الغرب دي يا جماعة لو ليك دار زور مسلم وعملت يعني ذبحت الذبيح ابعت له كيلو لحم هدية ابعت له كيلو لحم هدية عشان يعرف جمال الإسلام وتأليف القلوب هل بعثتم لجارنا اليهودي هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالمهم أمنا عائشة قسمت الشاة وزعت الشاة وعاد النبي والنبي كان يحب لحم الكتف يحب لحم ايه الكتف في الشاة فطبعا أمنا عائشة راحت مدخرة الكتف للنبي وزعت الشاة فالنبي يسألها ماذا صنعت بالشاة يا عائشة قالت ذهبت كلها ولم يبق إلا كتفها أنا وزعتها كلها ما فضلش غير الكتف قال يا عائشة بقيت كلها ولم يذهب إلا كتفها ما تصلوا عليه لأن اللي انت طلعتيه برا هو اللي هيتقالنا في الآخر إنما اللي هناكله إيه خلاص مشي ده اللي كلماه ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبس فأبليت وعشان كده يا جماعة الإسلام يعلمك شكر النعمة والله تعالى يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده يعني ربنا وسع عليك ماديا وسع على أهل بيتك باعتدال البس كويس لبسهم كويس أكلهم كويس لحديث النبي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول كثيرون هؤلاء اللي عندهم الأموال وهم بخلاء على أقرب الناس إليه على أهل بيته يضيق عليهم يقولوا لا المال عرض زائد الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبد حاول تثبت من حولك أهل بيتك أولادك أقاربك جيرانك أنت تلبس كويس ما دام عندك واضح أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت يبقى اللي انت هتخرجه لله هو اللي هيبقى لك لقول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق يا جماعة الناس في أمور الدنيا مثلا الماديات دايما بيبحث عن خزينة مؤتمنة يحفظ فيها مالها والجماعة الذين يتعاملون بالربا الحرام يبحث عن البنوك اللي بتعطي أعلى ربح بتعطي أعلى إيه؟ ربح وأعلى نسبة ربوية ويحط فيها المال عشان يزيد علشان إيه؟ يزيد طب المسلم بقى أنت عندك خزينة الله أكبر بتدي لك على اليورو 10 يورو وتدي لك كمان على اليورو 700 يورو وكمان تدي لك على اليورو ما لا يحصيه إلا الله توحد الله إيه ده إيه ده خزينة محكمة تحط فيها مالك يزيد دايما ما يقلش أبدا والله. هذه الخزينة عند ربك عز وجل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وحط تحتها 10 خطوط: في سبيل الله. كمثل حبة، عارفين حبة القمح، أنبتت 7 سنابل، الحبة الواحدة خرجت كم سنبلة؟ 7 عباد، لأن السنبلة العود، عود القمح. في حبة قمح واحدة نزرعها في الأرض تطلع 7 سنابل؟ أيوه، عند الله تعالى، تجارة مع الله تعالى. فالحبة الواحدة خرجت كم سنبلة؟ كم سنبلة؟ 7. في كل سنبلة 100 حبة، 700 بكام؟ 700. وانت كان فيها حبة واحدة، ما هو حديث النبي رب درهم سبق 1000 درهم، أو كما قال النبي لما يكون خارج بإخلاص وبصدق، ماشي. فالحبة عملت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. طب ده كلام جميل، ده لسه كمل بقى: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بتوحد الله، يعني من 700 بس، ده على حسب إخلاصك وصدقك وأن توافق الصدقة أصحاب الحاجات وألا تعقبها بالمن ولا بالأذى، قد تصل لأجور لا يعلمها إلا علام الغيوب جل وعلا. يبقى السعيد اللي يغتنم الفرصة دي ويضع فين؟ في تلك الخزانة، خزينة يزيد فيها المال ويطيب ولا يقل أبدا بل لا يضيع. يمكن بنوك الدنيا ممكن ملك يضيع، وياما شفنا في بلاد الإسلام كده، يقول لك شركات توظيف الأموال والناس تحط الأموال، وكمان 2 أو 3 شهور بح، إيه؟ خدها الغراب وطار، خدها الغراب وإيه؟ وبتعالى أدلني بقى لو شفت فلوسك بقى، ها؟ طيب يا أخي حطها في خزينة مأمونة يتضاعف فيها المال. إذن تاجر مع ربك عز وجل، تاجر بمالك الذي أعطاك الله إياه. المال مال من؟ الله، وأنت مستخلف فيه. ولذلك في عند الإمام أحمد، وكلكم يحفظ هذه القصة، بس العلة في التطبيق، إن احنا نطبق الكلام ده يا جماعة. القصة جاءت عند الإمام أحمد في المسند: وقف النبي يوما صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. آية من القرآن. بجوار النبي يقف صحابي جليل يدعى أبا الدحداح الأنصاري، احفظوا الاسم ده كويس يا جماعة، أبو الدحداح الأنصاري. فنظر إلى نبيه وقال: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا؟ وهو بيتعجب، ما الآية بتقول من ذا الذي يقرض الله؟ الله يستقرضنا؟ يطلب منا قرضا يعني؟ فقال النبي: نعم يا أبا الدحداح، ربكم يستقرضك. فقال أبو الدحداح: ابسط إلي يدك يا رسول الله. فالنبي بسط إليه، قال: أشهدك بأني قد أقرضت حائطي لربي عز وجل. الله أكبر. الحائط ده يا جماعة حديقة، بستان، جنينة، بلغتكم أنتوا جربان. اسمها جربان ولا اسمها جاردن؟ سموها إيه؟ جاردن. أنت بتتكلم يعني أنت رخص مش فاهم محمد إيه وعلى محمد، أنا بقول بس تتكلم إنجليزي بس. شكله بيتعلم من ورانا في الايه. حديقه بقى. قال الرواه: كان هذا الصحابي لا يملك من حطام الدنيا غيرها، هو ده لكل اللي عنده من الدنيا، ده اللي بيملكه في الدنيا. الحديقه دي يا جماعه كان بها 600 نخله، 600 نخله تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله. يعني ثروة عالية قوي، 600 نخلة. الله أكبر. بمجرد ما سمع الآية عمل إيه؟ خرجها، خرج كل بيملكه لله. ومش بس كده، ده كمان ترك نبيه وانصرف مسرعا إلى البستان ووقف ببابه ونادى بأعلى صوته: يا أم الدحداح اخرجي فإني قد أفرطت حائطي لربي عز وجل. خروجي خلاص، ده مش ملكينا خلاص، أنا خرجنا منه، خرجنا منه لله، تركنا لله، أدنا لله. أم الدحداح تعمل إيه؟ تحمل صغارها وتخرج التمر من جيوبهم. طبعا أطفال قاعدين في حضرتك بياكلوا تمر، واللي يحط في جيوبه، والأطفال في معادة كده عنده كتير لكن برضه لازم يخبي. هو اتعلم كده. وكان ليا اخ ربنا يبارك فيه، كنا لما نقعد مثلا كده زياره الاحد يجيب لنا الرطب او التمر او البلع ده اسمه زغلول لونه احمر، محمد انت تعرفه. فلاقي الاخ ده قاعد جنب مننا ياكل واحده نصها كده يروح شايلها في ايديه ما يكملهاش، وياكل واحده يشيلها في ايديه. قلت انت بتعمل ايه؟ قال يا عم الشيخ لما الاقي واحده حلوه قوي أروح شايل نصها عشان أبقى حل بيها في الآخر. لحسن هلاقي بعد كده كله عيب. ها، ففي ناس كده دي طبيعتهم، يبقى الحاجة كثيرة جدا وبرضه عنده غية إن هو إيه؟ يدس. يا أخي كل الأكل كتير ماشيين، لدرجة كان بعضهم يجي معانا العمرة الأكل خير كتير جدا في رمضان. تعرفين في السعودية في رمضان ما شاء الله خير كتير جدا في الحرمين، ودول يجيبوا الاكل يدسوه في الشنط، وتيجي يومين تشم ريحه مش كويسه يا جماعه في ايه، تلاقي واحد مطلع من شنطته بلاوي سودا. طب شلتهم ليه؟ ما كنت اكلتهم يا اخوانا، عمال تدس لما فسدوا. سبحان الله. فهي طبيعه في بعض الناس كده عنده طبيعه انه دايما يخزن ويشيل، فتقوم شايله من جيوب الاطفال التمر وترميه على ارض البستان، بس بتاعنا خلاص. وخرجت باطفالها مسرعه فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كم من عزق رباح في الجنة لأبي الدحداح. احفظوا النص ده كويس. كم من عزق رباح في الجنة لأبي الدحداح. طبعا كم في اللغة العربية تفيد الكثرة. العزق اللي هو الزباطة بتاعة النخل اللي فيها التمر. عارفين الزباطة؟ النخلة بيكون فيها كده ايه اللي الجماعة اصحابنا اخواننا في تونس بياخدوهم من الجزائر يقطعوها من النخل ويلاقوها في النخلة عندهم. طبعا ده من باب الدعابة، لكن التوانسة عندهم طمر حلو برضه، يعني ممكن يكونوا جايبينه من الجزائر بس برضه حلو. الزباقة دي بقى اللي فيها ايه؟ فيها ايه؟ التمر. دي كان من عز رداح، يعني مملوء خيرا ونعيم. أين يا رسول الله؟ في الجنة. لمن يا رسول الله؟ لأبي الدحداح. طب هل يا جماعة فعلا ما زال أبو الدحداح موجود ديننا؟ ها؟ موجود ديننا؟ أكيد يا جماعة والله. الأمة دي فيها الخير اليوم القيامة. في كثير كأبي الدحداح في أمة النبي. ولكن أحيانا الإنسان محتاج من يذكره. عشان الخير موجود يا جماعه، جوه كل مسلم مليان خير، ولكن احيانا محتاج حد يقول له ايه؟ انتبه، جواك خير، قربه شويه، طلع الخير اللي جواك ده وازهره. ليه بقول لك الكلام ده؟ خلي بالك رمضان بيعدي، الحق نفسك وتاجر، تاجر مع الله اليومين الجايين دول، تاجر مع الله والحمد لله جوه خير كثيره جدا. ويمكن من نعم رب من نعم الله عليكم يا اهل مدينه باب روكن إن أبواب الخير عندكم كثيرة مفتحة، مش محتاج أن أقول لك فين وفين وفين، أنت عارف أبواب الخير كثيرة. فحاول تغتنم الفرصة والتاجر مع الله قبل خروج رمضان، عشان تخرج من رمضان تاجر شاطر، تتعود بقى بقية عمرك إن أنت تتاجر مع الله. فشوف سيدنا موسى يطلب من ربه عز وجل: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. يبقى حسنة الدنيا ايه؟ قول طيب، عمل صالح، وبعد كده رزق طيب واسع، وبيشمل بقى كل ما ذكرنا في الدنيا فقط، لا تعالوا نشوف وفي الآخرة. طب رزق الآخرة إيه؟ الجنة ونعيمها، الجنة ونعيمها. وعلى حسب رزقك الإيمان في الدنيا بتحظى بالرزق الأخروي. خلي بالك أيه، على حسب رزقك هنا، شوف ربك أعطاك رزقا إيمانيا قد إيه هنا عشان تجد النعيم هناك إن شاء الله تعالى، لأن على حسب عملك في الدنيا هتجد الثمرة فين؟ في الآخرة. وفي الآخرة إن هدنا إليك، أي عدنا وتدنا ورجعنا وندنا واستغفرنا، إن هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء. الله أكبر، إله عظيم لا بد أن يخشى ويخاف سبحانه، أن يعطيه عبده أمر جليل خطير. يا جماعة كثير من الناس الله غفور رحيم صدق، ولكن أيضا الله عذابه أليم. نبئ عباده أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. ولذا كان من دعاء بعض الصالحين اللهم قلت وقولك الحق ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء يا رب فلتسعني رحمتك. الله وسعت كل شيء. وفي الدنيا يا جماعة رحمة الله وسعت الجميع، البر والفاجر، المؤمن والكافر. فمن رحمة الله أنه أمهلهم في الدنيا وأعطاهم الدنيا أرزاق تتنزل وهم يكفرون بالرحمن. إله رحيم، ولكن هذه الرحمة خاصة يوم القيامة بمن؟ بالموحدين. ورحمتي وسعت كل شيء، ولذا قال بعدها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أدي الصفات التي تؤهل أصحابها لرحمة الرحمن جل وعلا في الدارين في الدنيا والآخرة، وتكون خاصة لهم في الآخرة إن قدر بقاء وكان اللقاء الواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.